الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة العلمية التي أعلن عنها ضمن محاضرات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحاضرة هي بعنوان مقاصد الحج. أيها الإخوة في الله، الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، افترضه الله جل وعلا على عباده في العمر مرة واحدة. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صعد منبره الشريف يوما فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، وأعادها الثانية والثالثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، إلى آخر الحديث. فدل هذا أيها الإخوة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في عمره، في حياته، حجة واحدة في السنة العاشرة من حياته عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة. حج صلى الله عليه وسلم تلك الحجة يسميها العلماء حجة الوداع، بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج وأعلامه وشعائره، وكان صلى الله عليه وسلم في معظم تلك الشعائر يقول للناس: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال شراح الحديث: المبرور أي المقبول. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، وفي رواية أخرى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه الفريضة العظيمة أيها الإخوة لها مقاصد ولها غايات ولها أهداف بينها العلماء رحمهم الله تعالى، وهم ولا شك لا يحيطون بها بكل شيء، لا يحيطون بمقاصدها كلها، ولكنهم أشروا إلى أهمية هذا الحج العظيم الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وما ازداد به العبد فهو تطوع. هذا الحج ألا وهو ركن أحد أركان الإسلام له مقاصد، وهذا ما أحببنا أن نتكلم عنه في هذا اللقاء وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قلتم حفظكم الله: تعد فريضة الحج ركنا من أعظم أركان الإسلام وأعلاها منزلة، ودليل ذلك أن الله سبحانه تحدث عن الحج في أكثر من موضع من كتابه العزيز.
في أكثر
أحسن الله إليكم، في أكثر من موضع من كتابه العزيز، حيث ورد ذكر الحج في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة المائدة وسورة التوبة وسورة الحج، وهي السورة الوحيد التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام.
يعني أركان الإسلام، لا يعني الصلاة، الزكاة لم تسمى بها سورة في القرآن، والصيام عدا الحج. ونبدأ الآن بالمقصد الأول من مقاصد الحج. نعم، المقصد الأول.
أحسن الله إليكم. المقصد الأول تحقيق التوحيد والإخلاص لله عز وجل. فالله عز وجل لم يأمر إبراهيم عليه السلام ببناء البيت إلا لتحقيق توحيده سبحانه، وذلك يظهر جليا من اقتران الأمر ببناء البيت وبالنهي عن الشرك والتخلص من مظاهره، حيث قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأما عن تحقيق الإخلاص فهو أعظم ثمرات التوحيد.
الحمد لله. أيها الإخوة، كما تلحظون، الحج أساسه ومقصده هو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن ننظر إلى معالم التوحيد في الحج تجده في آيات وفي أحاديث. من الآيات اقتران إعمار البيت وبنائه بتوحيد الله عز وجل، فهذه الآية يقول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي سورة البقرة: والعاكفين والركع السجود. فأقول مرة أخرى، إقامة البيت وبنيانه إنما هو لتوحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. أيضا من مظاهر التوحيد في الحج قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة إنما هو لله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل بالحج قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالحج لقبوله شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، أن لا يكون لا رياء ولا سمعة وإنما هو خالص لله جل وعلا. الأمر الثاني الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، وفي الرواية الأخرى: لتأخذوا عني مناسككم. هنا يقول الإمام الشافعي له كلمة جميلة عند قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، قال: وإنما قال في الحج والعمرة. نعم،
وإنما قال في الحج والعمرة الله.
لا، لله. نعم،
وإنما قال في الحج والعمرة لله، ولم يقل ذلك في الصلاة والزكاة من أجل
يعني يقصد الإمام الشافعي، وهذا من استنباطات الدقيقة، يقول: لما نص على الإخلاص والتوحيد يعني لله هكذا جاءت في الحج ولم تأتي في الصلاة ولم تأتي في الزكاة إلى آخره؟ نعم، هو ما في شك الصلاة أساسها التوحيد، كذلك الزكاة الإخلاص لله عز وجل، لكن قصد الإمام الشافعي رحمه الله لماذا جاءت لله هكذا في آيات الحج؟ اسمعوا يا رعاكم الله، قال: ولم يقل ذلك
في الصلاة والزكاة من أجل أنهم كانوا يتقربون ببعض أفعال الحج والعمرة إلى الأصنام.
نعم، هذا كان في الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فخصهما
بالذكر الله لله تعالى حثا على الإخلاص فيهما ومجانبة ذلك الاعتقاد المحظور.
نعم، إذن هذا ولا شك دال على إخلاص التوحيد لله عز وجل. وإذا نظرنا في التلبية هي توحيد من أولها إلى آخرها: لبيك اللهم لبيك، لبيك بمعنى إجابة بعد إجابة، يعني أنت أيها الحاج الكريم، أيها المعتمر الكريم، أنت الآن تلبي، أجبت الله عز وجل على نداء رسوله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الآية. وأيضا تلبية لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أنت الآن توحد الله عز وجل، لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد وهو الثناء المطلق لله تبارك وتعالى، والملك لله جل وعلا. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد كان أهل الجاهلية يشركون في هذه التلبية فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. وهذه ولا شك تلبية شركية. ولذلك جاء في روايات جابر، حديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم وله روايات كثيرة، قال في بعض الروايات فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. قال أهل العلم وقد ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وامتطاها على رحل رث، يعني ما في كبر ولا في زيادة، وأعلن الإخلاص لله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فيحرص الحاج أيها الإخوة والمعتمر على الإخلاص لله تبارك وتعالى، ولا يدلي بعمله أمام الله، أنا فعلت وأنا فعلت. يا أخي احمد الله، الهداية من الله والتوفيق من الله، والدينار والدرهم الذي دفعته هو من مال الله، الصحة والعافية من الله، كل هذه الأمور وغيرها هي أفضال الله عليك. فما يجوز الإنسان أن يرائي بعمله وأن يسمع وأن يتحدث. وكما قلنا مرارا وتكرارا، نقل الصور في الجوالات ومضايقة الناس سواء في الطواف أو عند أبواب الحرم أو في أماكن الزحام، يجلس الإنسان يصور نفسه، أو مثلا يأتي يتحدث مع أهله وهو في الزحام وفي الضغط الشديد، هذا لا يجوز يا أخي. أولا هذا باب رياء وسمعة، ثم أيضا فيه مزاحمة ومضايقة للآخرين. احرص يا أخي على الإخلاص. هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لما ركب ناقته وعلى رحل رث، يعني ما فيه يعني مبالغة ولا شيء، قال عليه الصلاة والسلام اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. إذن أيها الإخوة، من مقاصد أعظم مقاصد الحج ألا وهو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى والحذر من الشرك. نعم، ننتقل إلى مقصد آخر. قال
تحقيق معنى العبودية والانقياد لله سبحانه.
الله أكبر.
وهذا يظهر
تحقيق العبودية لله عز وجل، كمال الحب مع كمال الذل لله جل وعلا. تحقيق العبودية، أنت الآن تتعبد الله عز وجل بجميع تفاصيل الحج، بدءا من أركانه وشروطه وواجباته، وتحرص أيضا على المستحبات، وتحذر أيضا من المحظورات، فضلا عن المحرمات أيضا عموما. فهذه عبودية لله عز وجل. أنت الآن تسير في الحج على خطوات وعلى منهج سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسمع ما يتيسر. قال وهذا يظهر
بوضوح عند استجابة الحاج للقيام بهذه الفريضة وارتداء لباس الإحرام والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، فهو يقوم بهذه.
نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فهذه هي العبودية لله تبارك وتعالى. وفي آخرها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج على الخصوص لبيك
لبيك حجا حقا تعبدا ورقا.
نعم، وهذا نعم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. التلبية المشهورة هي ما قلتها قبل قليل، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك حجا حجا، لبيك تعبدا ورقا، وجاء في بعض الروايات لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، يعني أن هذا الحج فيه العبودية، فيه الذل لله تبارك وتعالى. فأنت تسير مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أتيت بعمره وكنت متمتعا أو قارنا أو جئت، المهم يبدأ الحج معالمه في يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، يجتمع الحجاج في صعيد منى يصلون فيها الظهر والعصر المغرب العشاء ثم الفجر ثم ينطلقون إلى عرفة، وقد يعني يبادرون في الليل ويذهبون إلى عرفة حسب التفويج. المهم تبدأ هكذا رحلة الحج إلى عرفة تقضي فيها اليوم التاسع، ثم ليلة العاشر تقضيها في مزدلفة، ثم تصل إلى منى، وأول ما تبدأ به تحية منى رمي جمرة العقبة، وهكذا تبقى اليوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، ثم الحادي عشر والثاني عشر إن تعجلت فيه أو تأخرت إلى الثالث عشر هذا هو الأفضل. المهم هذه عبودية لله عز وجل واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مقاصد الحج أيضا أيها الإخوة هو مقصد مهم، ألا وهو القبول عند الله تبارك وتعالى. أنت الآن لماذا جئت؟ دفعت الدينار والدرهم، تركت الأهل، تركت بلادك وقدمت إلى هذه الديار، كلها من أجل أن تحظى بحج مبرور وهو المقبول عند الله تبارك وتعالى. هذا الحج المبرور يقوم على أساسين عظيمين ويتبعها أمور أخرى. الأساس الأول الإخلاص لله عز وجل كما ذكرت ذلك قبل قليل، الإخلاص أن يكون عملك لله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الشرط الثاني أو الأساس الثاني أن تستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرص تتفقه في دينك، تحضر مجالس العلماء، تقرأ في مناسك الحج، وإن أشكل عليك شيء أو حصل خطأ أو تخشى من أمر اسأل العلماء، ستجدهم والله الحمد في رحاب الحرمين الشريفين، تجدهم والله الحمد في مشاعر الحج في منى وفي عرفة وفي مزدلفة في كل مكان، الهاتف المجاني، يعني الإنسان والله الحمد لا يعذر بالجهل، تسأل العلماء وتستفيد منهم، تحضر مجالسهم. إذن لابد من هذين الأساسين العظيمة، من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني نقيا من الآثام، ليس عليه ذنب. إذن هذه نعمة يا أخي وفضل عظيم ومقصد مهم. وأبشر يا أخي أحسن ظنك بالله عز وجل، أنت الآن تركت الديار وتركت الأهل وجئت وبذلت فضلا من الله وهداية من الله، أحسن الظن بالله عز وجل أن الله يتقبل حجك وأن الله يوفقك ويعينك مع ما ترى والله الحمد من تيسير الأمور وتوافر السبل، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا وعلى الناس والحمد لله. نعم، المقصد الذي بعد ذلك تنقية النفس،
ومنها تنقية النفس من الأخلاق المذمومة.
نعم، هذا أيضا من مقاصد الحج، يربيك على الأخلاق الفاضلة ويحذرك من الأخلاق السيئة المذمومة. نعم، مذ تضع رجلك في الغرز، يعني مذ تركب الدابة، طائرة، قطار، سيارة، المهم أنت والله الحمد تتربى على الأخلاق الفاضلة وتترك الأخلاق المذمومة، ونتكلم في هذا. نعم، قال فقد نهى
الله سبحانه الحاج عن الفحش والسباب واللغو والجدال والمماراة، فقال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.
انظر إلى عظمة هذا الأسلوب القرآني، كيف يجمع القرآن بين النهي وبين الأمر. نحن ما عندنا شيء اسمه نهي دائما ولا في أوامر، لا، هناك جمع بين هذا وهذا، وهذا الحقيقة أسلوب عظيم يجب أن يستفيد من العالم والداعية إلى الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا نهى عن ثلاثة أمور، قال جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث قال العلماء هو الجماع ودواعيه، قالوا فمن لبى بالحج أو العمرة لم يجوز له الجماع، وهذا أعظم محظور من محظورات الإحرام، وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله يوما ما. ثم أيضا حتى مقدماته، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ما دام أنك في رحلة الحج خلاص أو العمرة ما يجوز لك لا تزوج ابنتك ولا تتزوج ولا تخطب ولا شيء، أنت لا مشغول بعبادة عظيمة، فابتعد عن هذه الأمور، أشغل نفسك بطاعة الله، اغتنم هذه الأيام بهذه الساعات فيما يقربك إلى الله عز وجل، فلا رفث ولا فسوق. الفسوق قال العلماء هي المعاصي والذنوب، وهكذا يجب أن يكون الحاج، وهذا من علامات القبول، قال أهل العلم أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج. أنت تعرف من نفسك عندك ذنوب ومعاصي المفترض أنك في الحج لا تصنعها، فإذا رجعت أيضا كنت كما كنت عليه من العمل الصالح. قال أهل العلم ولا جدال، قال تعالى ولا جدال في الحج. الجدال كما قال المفسرون رحمهم الله يشمل أمرين، الأمر الأول الجدال في أحكام الحج بلا علم، بعض الناس أبدا يحب يجادل، طيب عندك دليل؟ في عندك كلام لأهل العلم؟ لا، بس مجرد معارضات ومخاصمات، هذا خطأ، يجب أن تتأدب، تسمع لكلام أهل العلم تستفيد منهم. الأمر الثاني قال المفسرون رحمهم الله ويشمل أيضا الجدال في رحلة الحج عموما، بعض الناس جدلي كثير الاعتراض ودائم على لسان السباب ومشاتمات، يا أخي أنت في رحلة عظيمة، أنت الآن في مشاعر مقدسة، المسلمون في أصقاع العالم يغبطونك على هذا المكان الذي وصلت إليه، على هذا التيسير الذي تحمد الله جل وعلا عليه، على كل هذه الأمور، ثم تضيع حجك بمثل سباب وشتام ومجادلات وتضيع وقت يعني إلى غير ذلك. لا والله ما هذا بخلق المسلم، خلق المسلم كما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بر الحج، قال عليه الصلاة والسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام ولين الكلام، وجاء في هذا عدة روايات. أنت تريد أن يكون حجك مبرورا، احرص يا أخي على إطعام الطعام، خذ معك دينار ودرهم، اشتري يا أخي طعام وتصدق، ماء وأسقه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، عندك أفش السلام، لين في كلامك، أحسن المخاطبة مع الناس، هكذا يجب أن يكون الحج أثر عليك. الحج يهذبك، يحسن أخلاقك، يبعدك عن الأخلاق الذميمة إلى غير ذلك. فعلى كل حال هذا أمر عظيم والله المستعان. طيب المقصد الذي بعده،
ومنها التنبيه على أهمية الاستعداد للآخرة.
لا إله إلا الله، وهذا أمر عظيم يجب أن تنتبه له في ختام آيات الحج، وقد نبه على هذا الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ بن رجب نبه على هذا، ونحن نقرأ الآن وأذكر كلامهم. نعم، قال فقد نبه سبحانه،
فقد نبه سبحانه الحاج الذي يتزود عند سفره بما يكفيه من زاد الدنيا ليصل إلى وجهته سالما ألا ينسى التزود للدار الآخرة.
نعم.
وخير ما يتزود به في سفره للدار الآخرة تقواه سبحانه.
نعم.
وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات، حيث قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يقول ابن القيم رحمه الله أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى، فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه
يبلغه إياه
أحسن الله لكم بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى، فجمع بين الزادين.
يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى رحلة الحج تذكرك يا عبد الله برحلتك إلى الله والدار الآخرة، فيقول رحمه الله تعالى مذ يلبس الحاج، يخلع ثياب الدنيا، خلاص الثياب الملابس يخلعها ويضع على حدة ويتطيب ويستعد، هذا كمثل حال الإنسان الذي مات والآن يغسل ويكفن، يتطيب الحاج يلبس إزارا ورداء، كل الناس الذين في الحج من الرجال ما معهم إلا إزار ورداء، ف فهذا يقول ابن قدامة رحمه الله يذكر العبد ابتداء بالقدوم على الله سبحانه وتعالى، فهو سيقدم على الله جل وعلا ما معه لا ثياب ولا ملابس، ما معه إلا كفنه، كذلك الحاج الآن ما معه إلا إزار نديد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا طيب، لا استعمالات، لا شيء، خلاص هو قادم على الله تبارك وتعالى. يقول ابن قدامة أيضا رحمه الله، وهذا أيضا نبه عليه الحافظ بن رجب، قالوا حتى في آيات الحج فيها إشارة إلى الدار الآخرة، مثل قول الله عز وجل وتزودوا، يعني أمر الحاج أن يكون معه الزاد، وقد فسرت الاستطاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة، فلا بد يكون معك زاد، يكون معك مال، ما تتأكل على أكتاف الناس، تنفق على نفسك وعلى من معك، من تلزمك النفقة عليهم إلى آخره. المهم الله جل وعلا لما ذكر زاد الدنيا ذكر زاد الآخرة ألا تغفل عنه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فاحرص يا أخي أن زادك كما يقول ابن القيم في رحلتك إلى الله والدار الآخرة أن يكون معك تقوى الله سبحانه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم أيضا أمر الرابع وأختم به في هذا المقصد العظيم، ألا وهو التنبه للدار الآخرة، أن الحاج كما يقول ابن قدامة رحمه الله ينظر في زحام الناس، سواء عند الكعبة في الطواف، في السعي بين الصفا والمروة، في التنقل، في وأنتم تلحظون سواء من كان حاجا أو غير حاج عبر وسائل الإعلام كيف الناس يمشون، سبحان الله، يعني منظر مهيب مهيب، والله يذكر الإنسان يعني بيوم القيامة، وماذا يكون مليون مليونين ثلاثة، ماذا يكونون عندما يموج الناس بعضهم في بعض يتص من الزحام والضنك الشديد في يوم القيامة، هذا يوم عظيم. ولذلك يعني لما تنظر في ختام آخر الآيات قال جل وعلا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، شوف الذكر التذكير والتنبيه على الحشر يوم القيامة، كل هذه المواقف يجب أن يتذكرها الحاج وأن ينظر إليها، حتى ولو لم يكن حاجا ينظر عبر وسائل الإعلام يرى هذا يتذكر ولا شك يوما ما عندما يعني يبعث الناس من قبورهم ويجمع الخلائق في ذلك المحشر العظيم، والله المستعان. نسأل الله جل وعلا حسن الختام، إنه لذلك هو القادر عليه. نعم، أيضا من مقاصد الحج أيضا هنا مقصد أحب أن أذكره، ألا وهو تحقيق مقام التقوى لله عز وجل. التقوى لو تنظر في جميع آيات الحج أو في أغلبها تجد الأمر بتقوى الله عز وجل، واتقون يا أولي الألباب، وهنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهرها ولكن البر من اتقى. شوف، ولذلك يقول الحافظ بن رجب رحمه الله يقول البر مصطلح شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب يقول الحافظ بن رجب كلمة البر هذا مصطلح شرعي، يجب أن نعرف ما معنى البر، يقول يجب ننظر في القرآن الكريم وجدنا أن الله جل وعلا قال ولكن البر من اتقى، إذن أولا من أسس البر تقوى الله عز وجل. آية في سورة البقرة يسميها العلماء آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية، طبق جميع ما في هذه الآية. أيضا كما قلت أيها الإخوة الكلام عن التقوى واتقوني واتقوا الله إن الله شديد العقاب، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم لمن اتقى. شوف سبحان الله دائما التقوى معك، والحديث عنها في الحج عظيم. إذن من مقاصد الحج أن تقوم بتحقيق هذا المقام العظيم وهو مقام التقوى لله عز وجل، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نعم، هذا مقصد ذكرناه لما تكلمنا عن أن الحج يذكرك بالاستعداد لله والدار الآخرة، اللهم استعان. نعم، أيضا من مقاصد الحج الحث،
ومنها الحث على تعظيم شعائر الله سبحانه، فشعائر الله هي أعلم دينه الظاهرة وأوامره ونواهيه التي تعبدنا بها، وتعظيم هذه الشعائر على شعائر علامة على قرب العبد من ربه، ودليل ساطع على تقواه، وهي مقصد عظيم من مقاصد الحج.
نعم أيها الإخوة، الشعائر كما قال المفسرون رحمهم الله عند تفسير قول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله جل وعلا قال في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعائر قالوا بمعنى الأعلام والآيات، فمن آيات الحج ومن أعلامه هذه الشعائر، منها ما هو أركان، ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، وهذا سنتكلم عنه. فأركان الحج كما قال أهل العلم أربعة: أولا نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك والإحرام من الميقات، هذا واجب لكن نحن نتكلم عن هذا، أو هذا أولا. قالوا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف الإفاضة، رابعا السعي. هذه أركان الحج. يأتي عاد بعد ذلك الواجبات: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة لمن وصلها نهارا لا يغادر إلا بعد غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى ليالي التشريق، رمي جمرة العقبة في ذلك اليوم، يعني إلى آخره، وهذا سيكون له كلام إن شاء الله تعالى. فأنا قصدي إن هذه أعلام الحج، هذه شعائره. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، يقول: إن من قام بشعائر الله جل وعلا فقد قام بقلبه من التقوى ما دل على ذلك. فأنت يقول، يعني معنى كلامه يقول: كلما تعظم شعائر الله كلما دل هذا على علو مقام التقوى في قلبك. أما إذا كان الإنسان لا يرتم ويتجاوز في شعائر الحج، نحن نتكلم الآن في الحج ولا عاد الآية عامة، ذلك ومن يعظم شعائر الله، وإن كانت جاءت في ثنايا يعني آيات الحج لكن هي عامة. الإنسان عندما يعظم أوامر الله هذا يدل على تقوى، عندما يتساهل هذا يدل على ضعف الإيمان، على ضعف التقوى، والله المستعان. لكن نحن نتكلم في الحج، يجي واحد يقول: والله يا أخي هو لازم أن نبيت في منى ليالي التشريق. نعم يجب، هذا واجب من واجبات الحج، ما رخص إلا للذي لم يجد سكنا، أو من كان عندهم رعاية، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ومن معه للسقاية، لأهل السقاية، ومن كان لهم عذر. لكن من يتساهل في هذا الأمر هذا لا يجوز. من ينصرف مثلا من عرفة قبل غروب الشمس يقول: هو دم، نحن نذبح دم. من لا يحرم من الميقات يتجاوز الميقات ولا يحرم منه، والسبب لأن مع التصريح، لأننا قلنا يعني أن التصريح يعني واجب وأمر لازم، قد أفتى به أهل العلم للخير وقد اعتمد ولله الحمد، فلا حج بلا تصريح. فتجد بعض الناس الذين يحجون بلا تصريح لهم حيلتان، وقد ذكرت هذا من خلال يعني عملنا في الأعمال في التوعية الإسلامية في الحج. إما أنه يتجاوز الميقات ولا يحرم، ويقول أثر ابن عباس: من ترك واجبا فعليه دم، نذبح خروف هناك في مكة وانتهى الموضوع. لا، هذا ما هو لعب، بس يعني ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال هذا هو وغيره من أهل العلم، هذا يقال لإنسان يعني ترك واجبا لم يستطعه، حصل له ظرف معين. لكن واحد هكذا جهارا يتجاوز الميقات ولا يحرم إلا إذا وصل مكة أو إذا وصل إلى منى قال لبيك حجا، هذا ما يجوز، كيف تتجاوز الميقات؟ هذه الحيلة الأولى. الحيلة الثانية أن بعضهم قد يحرم من الميقات، ولكنه كلما مر عندنا نقاط التفتيش خلع إحرامه ولبس الثياب والسراويل، كلما مشى شوي وجت النقطة التفتيش ثانية خلع ولبس، هذا ما يجوز، هذا تحايل، هذا عدم تعظيم لشعائر الله عز وجل، هذا لا يجوز. ويقول: يا أخي ما دام هذا محظور محظورات الإحرام، الله جل وعلا قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الحمد لله، الفدية متيسرة والصيام متيسر والنسك متيسر. نقول هذا لمن اضطر، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهه وقال: إن هوامك تؤذيك، أرى أن هوام رأسك تؤذيك، قال: نعم يا رسول الله، قال: انحر شاة، إلى آخر الحديث. فالمهم أيها الإخوة، ما يجوز الإنسان أن يعني أن يتجاوز هذا، ويقول هذا كما قلنا من إحدى المفاسد أن فيه عدم تعظيم لشعائر الله عز وجل. الأمر الثاني أن فيه مخالفة لولي الأمر، ونحن والله الحمد نسمع ونطيع وفي رقابنا بيعة شرعية لا نحيد عنها، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. الأمر الثالث أن هذا التصريح ليس عبثا، ليس لغوا أيها الإخوة، هذا التصريح فيه مصالح، فيه فوائد، يعرف كيف ترتيب الحجاج، تنظيمهم، تفويجهم، الخدمات، كل شيء، هذا يعني فيه مصالح. الأمر الرابع أنك تتيح فرصة لغيرك، أنت حجيت ولا الحمد، أتيح فرصة، في ناس مسلمين غيرك يا أخي أيضا يحبون الحج ويرغبون فيه ويقدمون ويحرصون، كل لله الحمد يبادر، وأنت إن شاء الله بنيتك الطيبة تؤجر عليها، أجرك على الله سبحانه وتعالى. خامسا، وهذا أمر مهم قلته مرارا وتكرارا، أن التصريح أيها الحاج الكريم يحفظ لك حقوقك. أصلا من أين يأتيك التصريح؟ التصريح متى يأتي؟ ويأتي عبثا؟ لا، أنت عندما تسجل في حملة، سواء أنت الآن في الداخل أو جئت من الخارج، أنت سجلت في حملة في شركة، طب في عقود، اسمك مثلا، رقمك كذا كذا، وفي الشروط وبينكم عقد، بعد ذلك لما توقع وتنتهي يرسل لك التصريح وفيه الكود، لما تمر عند نقاط التفتيش أو عند البوابات تضعه ويفتح لك الباب وتدخل، ولا لف ولا دوران كما يقولون، ولا كذب ولا تحايل، الحمد لله. وهذا التصريح يحفظ لك حقك. لنفرض أنه ما نفذت لك الشروط أو شرط أو شرطين، لك الحق، تذهب تطالب بحقك، أنا ما قدم لي كذا، ما صنع لي كذا. ونحن والله الحمد كما قلنا نحسن الظن والله الحمد بحملات الحج وبالشركات، وهناك جهات تتابعهم وإلى آخره. فالتصريح يا أخي ليس عبثا، هذا يحفظ لك حقوقك وأنت على خير فيه إن شاء الله تعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يهدي ضال المسلمين، ويعني هذا ولا شك كما قلنا فيه هذه المصالح الخمس، والله أعلم. نعم، المقصد الذي بعده من مقاصد الحج الموازنة.
ومنها الموازنة بين المصالح الدنيوية والأخروية. فالموازنة بين المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية من محاسن الإسلام ومقاصده، وذلك يظهر جليا في كثير من الشرائع والعبادات، ومن ذلك عبادة الحج. فقد أباح الله سبحانه للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة والتكسب.
نعم، وهذا أيها الإخوة قلناها في هذا المجلس الشريف عدة مرات، أن دين الإسلام دين الوسطية والاعتدال، من خصائص الإسلام التوازن، نحن ما عندنا جانب يطغى على جانب، نحن ما عندنا إفراط أو تفريط، لا، ديننا والله الحمد دين التوازن، دين نسبة وتناسب. ودين الإسلام كما قلت أيها الإخوة جمع بين مطالب الروح والجسد. الروح لها مطالب ولها عبادات وتنسك وإقبال على الله عز وجل، ولها أيضا وهناك جسد يريد المتعة، رتبها الله عز وجل في الحلال بالزواج الحلال، هناك أكل وشراب لابد يأكل ويشرب، الله جل وعلا بيّن لك أحكام الحلال والحرام وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة أيها الإخوة التوازن أيضا حتى في الحج هناك توازن. فمثلا الحج نعم هو عبادة ويجب أن تتفرغ لها وأن تهتم لها وأن تسأل الله القبول في كل مشعر وفي كل موقف، ومع ذلك الله جل وعلا ما حرم عليك مثلا أمورا أنت تحتاجها في الحج، فالله سبحانه وتعالى قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. جاء في سبب نزول هذه الآية كما قال بعض المفسرين أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تحرجوا من البيع والشراء في مشاعر الحج، فهذا ليس بحرام الحمد لله. نعم تريد تبيع، أنت معك شيء تريد أن تبيعه على الناس، أتيحت لك الفرصة لا حرج عليك تبيع وتشتري، بل الله جل وعلا قال في الآية الأخرى ليشهدوا منافع لهم. ومن المنافع كما قال المفسرون رحمه الله البيع والشراء، العقود بين القبائل، وهذا كان قديما معروف في الجاهلية. الله جل وعلا ألقى في قلوبهم يعني هيبة الحرم وتعظيمه، فكان في مجال للصلح. أيضا الصلح بين المتخاصمين، في ناس مثلا بينهم خصومة إما فردية، أخ مع أخيه، ابن عم مع ابن عمه، مثلا شخص مع ابن عمه، قبيلة مع قبيلة. فالحج الحمد لله فرصة الناس يتصالحون ويتقاربون وتسود بينهم المحبة والأخوة إلى غير ذلك. البيع والشراء، الإجارة، واحد مثلا عند الشقق يريد يؤجر أو سيارة ويتفق مع واحد معه في الحج يؤجر، لا حرج في ذلك. يعني والله الحمد دين الإسلام أيها الإخوة دين التوازن، ما في واحد يقول لا ممنوع، لا تبيع لا تشتري لا تؤجر، لا حرج عليك في ذلك، وهذا ليس من محظورات الإحرام. اللهم إننا نقول كما قال العلماء لا يجوز أن يطغى ذلك على فريضة الحج. كون الإنسان بعد جوال الشغال 24 ساعة يبيع ويشتري ويتصل بالشركات ويعملوا عقود إيجارات، لا هذا خطأ. لكن يعني حصل في مواقف في أحوال معينة لا بأس، لكن الإنسان في أفضل المواقف مثلا في عرفة، هذا أشرف وأطهر مكان إنسان، والحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا تغلق جوالاتك حتى لو ما أنت حاج، هذا يوم عظيم الشاهد والمشهود، ثم يجي الإنسان يضيع وقته في بيع وشراء. لا، لكن أقول لو حصل بيع شراء إيجارة عقود بين متخاصمين إصلاح بين الناس لا حرج، لكن لا يكون هذا مضيعة الوقت ويعني يذهب وقت الحاج والمعتمر في هذا الأمر، هذا هو المقصود. وهذا كما قلت يعني دل على أن الإسلام دين التوازن، ومسألة التوازن هذه نراها ولله الحمد في كل شيء، الجمع بين مطالب الروح والجسد، الجمع بين الملكية الخاصة والملكية العامة، وقد تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا. أيضا عندك في الحج البيع والشراء مع القيام بأداء هذا الركن العظيم لا حرج في ذلك، لكن بشرط ألا يطغى ويذهب عليك فرصة يعني استغلال الوقت في الحج. نعم. قال ومن المقاصد،
ومنها ربط قلب المسلم بذكر الله.
الله أكبر، الحج هو الذكر من بدايته إلى ختامه وأنت في ذكر الله. نعم نسمع الآن بعض الكلام. نعم.
فذكر من أحب العبادات إلى الله سبحانه وأعظمها أجرا، وقد ربط الله به كثيرا من العبادات ومن أبرزها عبادة الحج، ويظهر ذلك واضحا في ربط القرآن الحديث عن مناسك الحج بذكر الله في كثير من المواضع،
بدءا قبل ذلك بالسنة. أول ما تبدأ به الحج لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا، أو لبيك عمرة، ثم تشرع في التلبية. هذه يجب أن تكون التلبية على لسانك ولا تفتر عنها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية التوحيد. قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، تلبية عظيمة. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ويسن للحاج والمعتمر أن يعني يحييها ويذكرها، قالوا إذا أقبل الليل أو أقبل النهار، إذا ركب الدابة أو نزل منها، قالوا إذا تلاقت الرفاق، قالوا أيضا إذا حدث أمر يعلن يرفع صوته بالتلبية. إذن مذ تبدأ في الحج وأنت في ذكر الله سبحانه وتعالى، أيضا تجمع والتكبير. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال دفعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه، وكان المكبر يكبر فلا ينكر عليه. كان الناس يشتغلون بالذكر، وهذا هو أعظم أو من أعظم مقاصد الحج، إقامة ذكر الله عز وجل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله؟ حتى في رمي الجمار أنت تقطع التلبية، خلاص التلبية أيها الإخوة تنقطع في حالتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى لو كنت جئت دخلت الحرم وأنت محرم، إذا رأيت البيت رأيت الكعبة تنقطع التلبية. الحالة الثانية إذا كنت حاجا وتوجهت إلى رمي جمرة العقبة وهي تحية منى في اليوم العاشر من ذي الحجة، إذا وصلت وبدأت ترمي خلاص تتوقف عن التلبية وتنشغل الله أكبر الله أكبر. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بترمي أيضا الأولى وبعدها الدعاء والوسطى وبعدها الدعاء، العقبة وترميها وليس بعدها دعاء. إذن الذكر معك في جميع مشاعر الحج وفي أركانه وواجباته، ذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة إلى الفجر وصلى الفجر وجلس في مصلاه حتى أسفر جدا وهو يلبي ويكبر ويدعو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال نقرأ بعض الآيات. نعم قال جل وعلا:
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
نعم سبحان الله، يعني لاحظ كل هذه الآيات الذكر معك بجميع أنواعه. فمثلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام أيها الإخوة هذا أحد أسماء مزدلفة. مزدلفة لها ثلاثة أسماء: مزدلفة، المشعر الحرام، جمع لها ثلاثة أسماء. فنعم من السنة إذا وصل أولا من عرفة إلى مزدلفة هو يشتغل بالتلبية وبالذكر. فإذا وصل إلى مزدلفة يقيم شعائر الله وأعظمها الصلاة، يؤذن ويصلي المغرب ثلاثا، يقيم ويصلي المغرب ثلاثا ثم يقيم ويصلي العشاء ركعتين في أي وقت، سواء وصل في وقت المغرب أو في وقت العشاء، وينشغل بذكر الله وكذا. لو لقط عاد الحصى من مزدلفة أو في الطريق لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لقط له حصى الجمار في الطريق ما بين مزدلفة ومنى، والأمر سهل، تريد تلقطها وأنت في مزدلفة في الطريق في منى ما لا حرج. المهم احرص يا أخي على ذكر الله. أيضا شوف هنا قال واستغفر الله واذكر الله كما أداكم إلى آخره، قال ثم أفيض من حيث وأفاض الناس، هذه إفاضتان المفسرون لهم فيها كلام كثير، لكن الراجح هما إفاضتان. الإفاضة الأولى من عرفة إلى مزدلفة، الإفاضة الثانية من مزدلفة إلى منى. قال واستغفر الله، يقول الحافظ بن كثير رحمه الله إنما أمر الحاج بالاستغفار في يعني رحلة الحج وفي أواخرها، قال لأنه معرض للنقص وعدم الالتزام بالسنة وعدم الإخلال بالإخلاص وإلى غير ذلك، كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع عندما ينصرف من الصلاة، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس. أقول هكذا كذلك في الحج الاستغفار. أيضا إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانت الجاهلية إذا انتهوا من الحج تأتي القبائل ويرشحون، من كل قبيلة واحد يتكلم، نحن فعلنا وذبحنا وتركنا هذه أمور جاهلية، هذه لا تسمن ولا تغني من جوع. الله جل وعلا أمرك بذكره، ومن ذكره هذا الدعاء العظيم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الحسنة في الدنيا تشمل كل خير فيها، من بيت ومن زوج ومن مال ومن صحة وعافية ومن رزق إلى غير ذلك. أما حسنة الآخرة فهي دخول الجنة، وأعظمها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، نسأل الله الكريم من فضله. نعم الآية الأخرى: وأذن في الناس
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.
هناك فائدة، يعني دائما نحن نسمع أيام معلومات وأيام معدودات، هنا في سورة الحج ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وفي سورة البقرة معدودات، هل في من هناك من فرق؟ ما المقصود؟ الخلاف في هذا كثير جدا، ولكن أعطيك الراجح الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم وعليه أكثر المفسرين، أن الأيام المعدودات هي يوم عيد الأضحى العاشر وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، واذكروا الله في أيام معدودات، هذا هو المقصود. يعني هي يوم العيد، يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة بعده. والأيام المعلومات التي هنا في سورة الحج المقصود بها هي أيام عشر ذي الحجة عدا العاشر منها، لأن العاشر الآن قلنا أنه يدخل في المعدودات، فهذا هو الراجح والله أعلم. لكن كما قلت يعني نحن نحترم أقوال أهل العلم، أقول هذا هو الراجح والذي عليه أكثر أهل العلم، هو ما ذكرته أن المعلومات من واحد ذي الحجة إلى تسعة، أن المعدودات يوم العيد، يوم عيد الأضحى وأيام التشريق بعدها. نعم فيه أقوال أخرى وفي كلام كثير لأهل العلم، نعم هذا حق. نعم أيضا من مقاصد الحج،
ومنها التأكيد على روح المساواة بين الناس.
الله أكبر. نعم.
فالإسلام دين المساواة، وهذا يظهر واضحا في اجتماع الناس للصلاة واجتماعهم للحج، حيث يقف الغني بجوار الفقير والعربي بجوار العجمي في صعيد واحد بثياب واحدة، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية.
نعم أهل الجاهلية كان عندهم تمايز، فكانت قريش تسمي أنفسها الحمص، يرون لهم فضلا على قبائل العرب، ومن ذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت بثيابهم، لكن لو يجي واحد من قبيلة أخرى خارج قريش إما أن يشتري منهم ثيابا أو أن يجد من يعيره ثوبا فيطوف فيه، وإما إذا لم لا يشتري ولا يجد أحدا يعيره يطوف بالبيت عريانا، الرجال بالنهار والنساء بالليل. الإسلام أبطل هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، لا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فدين الإسلام ما ربط هذه الأمور بقبيلة فلان، بالجنسية الفلانية، بالعرق، بكذا، لا، هذه أمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك أنت لاحظ الآن في الحج الناس كلها لازم تطوف، ما في واحد يقول ما أطوف، لازم كل الناس تطوف في السعي بين الصفا والمروة، لابد تذهب إلى عرفة، كل الناس لازم تذهب، تبيت في مزدلفة، هذه أمور عامة. ثم أيضا في اللباس بالإحرام، ما في واحد يقول والله أنا أتميز صعب، كيف ألبس إحرام وأنا كيف يعني، ما في شيء، تلبس إزارا ورداء مثل الناس. ولذلك أنت الآن لما تراهم من بعيد والله ما تميز، هو ذا غني، هذا فقير، هذا شريف، هذا وضيع، هذا كلهم في أمر الله عز وجل، لكن الواحد يسأل الله جل وعلا القبول. هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ركب دابته وعلى رحل رث ووقف وبكى عليه الصلاة والسلام وتأثر، وفي يوم عرفة عليه الصلاة والسلام وقف على ناقته القصواء، وقف مستقبل القبلة بعد أن صلى الظهر والعصر، ووقف وهو يدعو رافعا يديه، وكان كلما سقط زمام الناقة رفع يدا ورفعه باليد الأخرى، فحتى لا ينقطع من الدعاء، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا هل هو صائم أم مفطر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأكل لا يشرب، مشتغل بعبادة الله بطاعة الله، حتى أرسلت إليه أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، أرسلت إليه قدحا من لبن فشربه صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه، فعلموا أنه مفطر وليس بصائم. بس هذا يدلك على استغلال الوقت، الاستفادة منه، وهو كما قلنا سيد الخلق، سيد ولد آدم، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن يا أخي، قبيلة، أصل، جنسية، عرق، لغة، كل هذه الأمور مطرحة، ما فيه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما يتقبل الله من المتقين. في المصنف لعبد الرزاق أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن يا ابن عمر ما أكثر الحاج، يقول والله ما شاء الله السنة دي الحجاج كثير، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أكثر الركب وما أقل الحاج. يقول اللي ركبوا جاءوك ناس كثيرين، لكن القبول هذا عند الله سبحانه وتعالى ما في، القبول قد يكون قليل، الركب كثير، ولكن المقبول لا أحد، كل منا لا يدري، لكن الإنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويؤمل في الله كثيرا. ولذلك نحن دائما نوصي الحجاج وأنفسنا عموما أن الإنسان دائما يحسن الظن بالله عز وجل. قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. جاء رجل إلى أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله في يوم عرفة، والناس يضجون بالبكاء وبذل الصدقات والتلبية، فقال له: يا أبا حازم، من أشقى أهل هذا الموقف؟ من هو الشقي الآن في هذا الموقف؟ قال: الشقي حقا من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. نسأل الله العافية. بعض الناس يجي متشائم متضايق، مرة مسودة الدنيا في عينيه، لا في كرم الله ولا في عفو الله ولا في حلم الله، هم يجيك في يوم عرفة ومتضايق. لا يا أخي، أحسن الظن في الله. ولذلك هذا يقول: أسوأ الناس حظا وأسوأهم مقاما من يظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. يا أخي، هذا موقف عظيم، موقف الحج، عرصات الحج، مشاعيره شعائره، هذا الإنسان يحسن فيها الظن لله تبارك وتعالى، وبخاصة والله الحمد الإنسان جاء بهداية وتوفيق من الله وتيسرت له الأمور، الإنسان يعني ما يقول: يا ربي لك المنة علي في الأولى والآخرة، اللهم أتمها علي بالقبول، يا من يسرتها اللهم تقبلها مني. فالإنسان بعد هذا يحسن الظن في الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، يعني هكذا يربي الحج أهله، ومن أيضا من لم يتيسر لهم الحج على أمور كثيرة، ومنها إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم، أيضا من مقاصد الحج تربية المسلم،
تربية المسلم على الدقة والانضباط، وذلك يظهر بتحديد المواقيت الزمانية والمكانية للحج. فالمواقيت الزمانية هي الأشهر التي حددها الله سبحانه للذهاب للحج، كما وقت سبحانه وقتا محددا للوقوف بعرفة.
نعم، إلى آخره. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله: لو أنك أردت أن تأتي إلى ملك من ملوك الدنيا، ونحن لا نشبه الله بخلقه، لا والله حاشا وكلا، لكن من باب بيان تعظيم الحج وإظهار الحكمة من المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، هل يمكن تدخل على هذا الملك في أي وقت؟ لا، فيه يوم محدد للاستقبال حتى تأتي وتزوره ويستقبلك فيه. كذلك هل تأتي في أي مكان؟ لا، يمكن ما تأتي في القصر، تأتي في مكان العمل أو في مكان آخر، يعني حسب ما يحدد لك. هذا إذا كان في زيارة ملك من ملوك الدنيا، فماذا تقول في ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى، ربنا جل وعلا؟ هذا حج عظيم لابد من الاستعداد له. هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. الزمانية هناك أشهر الحج تبدأ من 1 شوال، من يوم عيد الفطر. وش معناه؟ معناه أنك لو لبيت بالعمر تستطيع أن تلبي بالحج من ذلك اليوم وتبقى في إحرامك مثلا، أو أنك تحوله إلى عمرة وتبقى هناك، وإذا جاء يوم التروية تلبي بالحج فتكون متمتعا. هناك مواقيت زمانية أيضا في كما قرأنا في يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى عرفة لما صلى الظهر والعصر ووقف بها. هناك مواقيت أيضا زمانية تخرج منها بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، ففيه مواقيت زمانية محددة. كذلك المكانية، النبي صلى الله عليه وسلم حدد مواقيت الحج وحدد مواقيت الإحرام، قرن المنازل لأهل نجد، وذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن. وقال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن ولو من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. خلاص، أنت تريد الحج أو العمرة، لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام، لا يجوز لك. لكن والله تروح تزور صديق لك هناك في مكة أو عندك عمل أو تريد تروح تصلي في الحرم بس تصلي وتعود، يعني لا عمرة ولا حج لا حرج عليك، لكن تريد حجا أو عمرة حتى ولو لم تكن مثلا من أهل المدينة تمر على ذي الحليفة لابد أن تحرم، لابد أن تحرم إذا كنت تريد الحج والعمرة. فهذا ولا شك أيها الإخوة يعودك على الدقة والانضباط والالتزام بأحكام الإسلام. أيضا مما يدخل في الدقة والانضباط الالتزام بعدم الوقوع في محظورات الإحرام. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. نعم نكمل المقصد الأخير الذي نحب ندرسه. نعم التأكيد.
منها التأكيد على وحدة الأمة واجتماعها. فمن مقاصد الحج التأكيد على وحدة الأمة وتماسكها وإحياء معنى الأخوة الإيمانية، وهذه من أعظم المنافع التي يجنيها الحاج من موسم الحج.
نعم، يعني كما ذكر العلماء مع كثرة هذه الأعداد وكما قلنا مع اختلاف اللغات والأجناس وكذا، لا شك أن هذا منظر من مناظر والله الحمد التي تسر المؤمن، هذا الاجتماع وهذا التقارب وهذه المحبة، ينتقلون من مشعر إلى مشعر ومن عبادة إلى عبادة، تحفهم رعاية الله جل وعلا وحفظه وتيسيره، هذا والله الحمد يعني يكسب قوة وترابطا بين المسلمين وتعاونا على البر والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر ما جاء. أيضا القيام بالحقوق والآداب التي ذكرنا جملة منها فيما مضى، هذا ولا شك أنه مما يعزز ويقوي الأخوة الإيمانية بين المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، والكلام في هذا على كل حال يطول، لكن لعل إن شاء الله فيما مضى ما ذكرناه من المقاصد ما يفيد. غدا أيضا وبعد غد سنتكلم في تفسير آيات الحج، سنتكلم عنها ولو بشيء من الاختصار.